أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، أنا محمد العتساني وهنا لقاء قهوة بيتسبرغ. قبل لا أعرف ضيفي ودي أني أشكر جميع من ساهم في الاستماع ونشر لقاءات قهوة بيتسبرغ، سواء على منصات البودكاست المختلفة أو على البث المباشر بتويتر واليوتيوب. أيضا أحب أشكر الراعي الرسمي لجميع اللقاءات، الملحقية الثقافية السعودية مشكورين، ممثلة بإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية. أيضا لا أنسى أن أشكر منتجين لقاءات قهوة بيتسبرغ، تحديدا شبكة مايكس للبودكاست، وأيضا الرعاة الإعلاميين سعوديون في أمريكا. ضيف اليوم إنسان مختلف، إنسان ذو خبرة طويلة جدا، يعني أفنى سنوات حياته في الموارد البشرية وفي الإدارة وفي العديد من المجالات، ترأس العديد من الإدارات على مستوى منظمات حكومية وهيئات، كان أبرزها رئيس الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة، أيضا كان مستشار ورئيس للعديد من الهيئات والمنظمات مثل هيئة الرياضة قبل أن تحول إلى وزارة الرياضة، أيضا هو مستشار في هيئة الإحصاء والعديد أيضا من الهيئات والمنظمات الحكومية. حاصل على درجة ماجستير بالإدارة العامة من جامعة بيتسبرغ، ويعني أنا شخصيا محظوظ جدا أني تعرفت عليه وأنه موجود عندنا اليوم في بيتسبرغ عشان نستضيفه ونقدم لكم محتوى يليق بأسماعكم ويليق بمتطلباتكم. حياك الله أستاذ أحمد دعيج أبو نواف.
أهلا وسهلا دكتور محمد، وسعيد باللقاء معكم في هذا اليوم، وأتمنى أن أكون يعني أستطيع أقدم إضافة في الموارد البشرية وفي تخصصاتها بشكل عام للأخوة المستمعين الكرام
بإذن الله. خلني أبدأ بهذا السيناريو. عندي صديقين تخرجوا من نفس الجامعة بنفس التخصص، عندهم نفس الخبرة تقريبا، لكن أحدهم يعني يتقاضى تقريبا ضعفي راتب الأول وبمميزات وظيفية كثيرة مثل تعليم الأبناء وتأمين صحي إلى آخره. الأول يشتكي أنه ما في فرص وظيفية حقيقية داخل السوق، الثاني يقول بالعكس أنا كل بين فترة ثانية تجيني عروض وظيفية أفضل، أنتقل إلى وظائف أكثر، مع العلم أنه عندهم نفس الإكسبيرينس تقريبا، عندهم نفس المؤهلات العلمية. إيش اللي يخلي الطرف الثاني يلقى هذه الفرص، يلقى تنافس جيد في سوق العمل، بينما الطرف الآخر يعني يعجز عن حتى أنه يخرج من وظيفته الأولى اللي بدأها قبل 10 سنوات؟
جميل هذا السؤال يا دكتور محمد، والإجابة عليه إن شاء الله بتكون في ثنايا هذا اللقاء، إذا سمحت لي أنه إن شاء الله أتحدث قليلا حقيقة عن الفرص الوظيفية في المملكة والتحول الشامل للموارد البشرية، والتي خلقت يعني أو ساعدت أو ساهمت في خلق فرص وظيفية كثيرة للمؤهلين من شباب هذا الوطن. بداية الحراك اللي صار حقيقة مع الرؤية 2030 حقيقة أنشئت العديد من المشاريع، تم التركيز على كثير من المبادرات والتطويرية في على مستويات كثيرة اقتصاديا واجتماعيا وإداريا وتنظيميا، بالإضافة إلى إنشاء العديد حقيقة من الهيئات والمراكز الحكومية، وكذلك تفعيل أنشطة القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة. هذا الحراك الكبير جدا خلق العديد من الفرص حقيقة. هذه الفرص هي لتستهدف كفاءات مؤهلة، وخلنا نقول هي أحقية للمواطنين السعوديين المؤهلين حقيقة في تخصصات عديدة في مجالات مختلفة سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. هذه المؤهلات أو هذه الوظائف عفوا تحتاج إلى نوعية معينة من الكفاءات ونوعية معينة من المهارات والقدرات التي يحرص المتقدم حقيقة على قدر الإمكان على الحصول عليها بشكل أو بآخر قبل التقديم على الوظيفة، أو يستطيع أنه يعني يكتسب هذه المهارات وهذه القدرات حتى لاحقا بعد حصوله على وظيفة معينة أو بداية في العمل الوظيفي. للإجابة على سؤالك دكتور محمد، فعلا حقيقة هناك تكون فرص معينة لزميلين متخرجين تقريبا من نفس التخصص وبنفس الفترة تقريبا، أحدهما ذهب إلى منظمة معينة والآخر ذهب إلى منظمة أخرى، أحدهم يعني ترقى في مناصب أكثر، ربما أنه يعني حاول أنه ينتقل من منظمة إلى منظمة، حاول أنه يطور نفسه بشكل أو بآخر. أنا في تصوري حقيقة أرى أنه هذا شيء طبيعي، أسبابه متعددة. تخطيط المسار الوظيفي للموظف يعطيه المجال أفضل للترقي، المجال أفضل للحصول على مزايا مالية أفضل، للحصول على يعني وظائف أو مناصب إدارية أفضل، وعلى ما يكتسبه من خبرة ما يستطيع إضافته، ما يستطيع يعني إثباته وإنجازه في المنظمة اللي يعمل فيها، هذه حقيقة تعطيه كريدت أفضل للانتقال إلى منظمة أخرى أو يكون مستهدف من منظمات أخرى. هذا جانب. الجانب الآخر، بيئة العمل الإدارية في المنظمتين قد تختلف، وبالتالي قد يبرز يعني الموظف اللي حصل على 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 مزايا أفضل أو على رواتب أفضل وانتقل إلى مجالات عمل أخرى، قد يكون بيئة العمل اللي حصل فيها واستفاد منها أنه أبرزت مهاراته، أبرزت قدراته، الجوانب الإشرافية، سياسات العمل، كل هذه الأشياء لها دور كبير جدا حقيقة في أن الشخص فعلا تساعده في تنمية مهاراته وتنمية قدراته، تساعده في اكتساب يعني مهارات قيادية، تساعده في اكتساب مهارات علاقات التواصل مع الآخرين، وأشياء كثيرة حقيقة. هناك منظمات لا، للأسف أنها يعني إلى حد ما تحبط هذه المجهود الموظف بشكل أو بآخر. ربما الصراعات الموجودة التنظيمية أحيانا لها دور في ذلك، ربما يعني سياسات معينة قد لا تكون مدروسة بشكل صحيح، للأسف أنها لم يتم الاعتناء بتنمية أو بتطوير المواهب الموجودة في الإدارة، فقد يكون هذا الشخص موهبة ولكن للأسف لم يتم حقيقة استثماره بشكل أفضل. فأنا أرى حقيقة أنه الزميل أو الآخر اللي هو لم يحصل على هذه الفرصة زميله سبقه وترقى بشكل بمناصب أفضل، أن يحاول يركز بقدر الإمكان أنه يبحث حقيقة، يبحث بمعنى يقل، يبحث أو شيء عن مجالات تدريبية أفضل، يبحث عن 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 شهادات تخصصية إذا ليست لديه، يبحث كذلك عن يعني التقديم على منصات التوظيف، يعني محاولة يعني تعبئة أو محاولة ملء السيرة الذاتية له بما يستطيع من إنجازات معينة، حتى على المجال التطوعي، حتى على مجال التعاون بشكل غير رسمي مع منظمات أخرى. هذه كل الأمور تعطيه نوع من العمل، تعطيه نوع من الإضافة في السيرة الذاتية، وتعطيه نوع من يعني جذب الآخرين له. ف يعني هذه اختلافات كثيرة تحصل حقيقة. العامل الآخر اللي هو التوصية، ربما هذا الزميل اللي طلع وحصل مناصب أكثر، ربما يكون هناك توصية مناسبة له، ربما هناك شخص وفق في أنه والله قدمه إلى أشخاص آخرين وبالتالي نجح. لماذا؟ لأنه والله هناك توصية أبرزت هذا الشخص. يمكن أنا أتذكر حقيقة أنه يعني أحيانا بعض المنظمات قد يكون اثنين تقدموا في فترة مختلفة في بعض الشيء، ربما بينهم شهر أو شهرين أو أقل، ربما صاحب السيرة المميزة لم يعني يكون هناك فرص وظيفية في حينه وبالتالي استبعدت سيرته أو لم يتم البحث عنها بشكل أو بآخر، بينما هذا تقدم مباشرة ووجد هو الأفضل لأنه هو الشخص الوحيد في هذه الفترة وبالتالي استقطب، ومن ثم انفتح المجال. حتى أنه هناك أشخاص يستطيع حقيقة أنه يتقلد مناصب عليا من خلال قوة حديثه، قوة حجته حقيقة، قوة الإقناع الموجودة، هذه جانب مهم حقيقة، النقاش، إبراز يعني إعطاء المقترحات، هذه أمور معينة. هناك صفات وصفات شخصية ومواصفات شخصية تكمن في 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 الموظف نفسه، كل ما طور هذه المواصفات واستطاع أنه فعلا يبرز نفسه للآخرين هو الشخص المسؤول عن تسويق نفسه، فهذه كذلك يعني من ضمن العوامل اللي تساعد في أن الشخص يترقى بشكل أفضل. قد يكون الزميل الآخر، هناك طبعا قد يكون هناك مقولة أحيانا، الشخص بعض الأشخاص يكتب أفضل مما يتحدث، وبالتالي نعم، وبالتالي الآخرين لا يقرؤون حقيقة. ربما يكتب هذا الزميل تقرير، ربما اثنين، أحدهم يكتب تقرير جميل جدا ومقنع ولكن لم يقرأ، وربما الزميل الآخر تكلم بحديث ارتجالي وبفلسفة معينة ولكن أعجب به صاحب القرار في هذه الحالة ثم اعتبره هو الأفضل. فهذا الحكم قد يكون خاطئ ولكن يعني يعتمد أحيانا على هذه الجوانب. فبالتالي الحديث، العلاقات الشخصية لها دور كامل، العلاقات الودية، إبراز نفسك، التعامل مع الآخرين، هذه كلها أمور تساعدك في يعني الحصول على فرص وظيفية أفضل.
جميل. طيب لو بجي إلى شيء تكنيكال، عندنا السيرة الذاتية الآن لنفس الشخصين، إيش اللي ممكن يجذب سيرة ذاتية لشخص ما دون أخرى، مع العلم أنه قد يكون عندهم نفس الكفاءة أو نفس الخبرة أو نفس الشهادات العلمية؟
جيد. كذلك يعني حتى نجيب على هذا السؤال، إحنا لابد نعرف ما هي المتطلبات التي تحتاجها الوظيفة في المنظمة التي تقدم عليها موظف ما، أو تقدم عليها طالب العمل أو باحث العمل في تخصصه أو في مجال عمله. هناك أولا الخبرات العملية. طبعا الأشخاص قد يكون أو المتقدمين قد يكون بعض منهم لديه نفس الشهادة، واضح، شهادة في تخصص مثل الموارد البشرية كمثال، أو تخصص المحاسبة، أو تخصص القانون، أو أيا كان. وهذا التخصص قد يكون يعني بكالوريوس أو ماجستير، أي مرحلة كانت، وهي هي هي المرحلة أو المؤهل المستهدف. ولكن هناك عوامل إضافية تميز هذه السيرة الذاتية عن السيرة الأخرى، اللي هي الخبرات العملية، الأعمال اللي قام فيها هذا الموظف، الأعمال التطوعية، الخبرات حتى أثناء الدراسة، وحتى أثناء مثلا الإجازة الصيفية أثناء الدراسة مثلا. إنما أقصد يعني هنا يكون في نوع من أنه هذا الشخص حريص على العمل، حريص على اكتساب مهارات، قيم عمل وأخلاقيات عمل، بغض النظر عن تخصصه حقيقة، بغض النظر عن نوع العمل اللي عمل فيه. فبالتالي هذه تعطي ميزة إضافية لهذه السيرة الذاتية، بالإضافة إلى الشهادات المهنية المتخصصة في مجال عمله، زي مثلا اي بي دي مثلا في الموارد البشريه، ولا مثلا بي ام بي في المشاريع، و اشياء كثيره حقيقه. بالضبط. فبالتالي لابد من الحقيقه طالب العمل ان يحرص عليها حقيقه. فهي انا في ذهني ان فلو لا يمكن يدور حديث احيانا عن انه هناك اشخاص تخصصهم مختلف عن مثلا الموارد البشريه مثلا، وبالتالي هم الان مدراء موارد بشريه ناجحين. لماذا؟ نعم. فبالتالي هم أولا أخذوا عن طريق خبرة معينة، جميل، لكنهم كذلك أخذوا شهادات مهنية، ربما ما درسوا في تخصص يعني علمي في مواجهة الموارد البشرية على يعني على مستوى معين دراسي معين، إنما أخذها بناء على دورات تدريبية متخصصة، شهادات مهنية متخصصة، ونجح فيها. فهذه جدا هي هذا الآن لاحظ هي المكسب في هذا الجانب. فهذه الشهادات حقيقة تميز عن المؤهلات العلمية، أنها تعطيك نوع من التجربة، التطبيق العملي حقيقة هذه الشهادات. فبالتالي تكسبك نوع من التدريب، نوع من التطبيق العملي. فبالتالي كل ما حصلت على الشهادة فمعناه أنك أنت مارست هذا العمل، سواء كان يعني على 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 يعني في منظمات معينة، أو في منظمة تعمل فيها، أو في منظمة أخرى، إنما أنك طبقت ما درست في هذه الشهادات المهنية، وبالتالي أثبت نجاحك في أو اكتسابك للقدرات والمعارف الواردة في هذه التخصصات. فهذه تعطيك ميزة إضافية مهمة جدا. شهادات الإنجاز، شهادات التقدير، الدورات التدريبية، كل هذه الأشياء متى ما وردت في السيرة الذاتية فهي مهمة جدا حقيقة. أنا ذكرت سابقا، إذا كنا بنعرج على السيرة الذاتية الآن، أنا ذكرت سابقا أنه والله السيرة الذاتية من المهم جدا حقيقة أن عند إعدادها يجب أن تعرف ما هي الوظيفة، ما هي المواصفات المطلوبة لهذه الوظيفة. فقد تكون الوظيفة اللي تقدمت عليها، أو بمعنى آخر تخصصك، مستهدف بأكثر من مجموعة من الوظائف. هذه الوظائف تختلف فيما بينها فيما يتعلق بالكومبتنسز، بالمهارات المطلوبة، بالقدرات، بالمعارف. وبالتالي هدفك والمعارف المطلوبة والمقدرات والمهارات المطلوبة لهذه الوظيفة تختلف من وظيفة إلى أخرى. فبالتالي أنت الآن يجب أنك تكون سيرتك الذاتية متناسبة مع هذه الوظيفة اللي انت متقدم عليها. الهدف المطلوب محدد ومخصص لهذه الوظيفة ولهذه المنظمة، واضح؟ ومن ثم المهارات التي تحصلت عليها تكون متناسبة مع هذه الوظيفة، مهم جدا. انت الان في مجال الموارد البشرية تجد انك تحصل على تخصصات كثيرة، تحصل شهادات تدريبية، شهادات مهنية، خبرات عملية، لكنك انت تركز على ما يخدم هذه الوظيفة. فهذه جانب مقنع. انا الان ياتيني سيرة ذاتية من طرفين، أبحث أيهما أقرب، أيهما الخبرة النوعية المطلوبة لهذه الوظيفة، هل هي فعلا تخدمني في هذه الوظيفة أم لا. هناك خبرات قد لا تخدمني حقيقة، لكن أخذها في عين الاعتبار من جوانب أخرى، لكن من جوانب التخصص نفسه نعم أن أنظر إلى الخبرات ذات العلاقة بالوظيفة اللي أنا اللي أنا أستهدف أحتاجها. الآن اللي تقدم، نعم اللي تقدم عليها الموظف.
معنى السيرة الذاتية يجب أن تحدث بناء على الجهة اللي متقدم لها.
بالضبط هذا الأفضل. أنا هذا تصوري حقيقة. إذا أنت عندك مثلا أنت لا تستطيع أحيانا، أنا مثلا أو أشخاص آخرين ما شاء الله تبارك الله عندهم سيرة ذاتية لو أعطاك إياها يمكن 20 صفحة.
صحيح.
صعب أن يعطي
خصوصا الأكاديميين. صفحة.
نعم هناك مثلا عشرات ما شاء الله الدراسات، عشرات الـ ما شاء الله الدورات التدريبية والمشاريع العمل والإنجازات، لكنه في أشياء مختلفة أخذها. هناك مثلا نقول على سبيل المثال دورات قيادية تدريب. طبعا التدريب طبعا اللي دائما نحرص عليه ونستهدف منه أنك تأخذ تدريب عن الذات، تدريب في العلاقات، وهذا مهم جدا. تأخذ تدريب في تخصص الوظيفة اللي أنت بتسعى لها، وتأخذ تدريب في الجوانب القيادية مهمة جدا، جوانب القيادية تأخذ فيها، فهذه كلها تساعدك. فإذا كانت الوظيفة قيادية فركز على إبراز الدورات والخبرات التي عملت فيها في هذا المجال. إذا كانت الوظيفة في مجال تخصص معين تحتاج إلى مثلا إلى علاقات، تحتاج إلى تعامل مع الناس بشكل أو بآخر، تحتاج إلى سرعة يعني الذكاء أو سرعة التصرف أو شيء من القبيل، يجب أنك يعني تبرز هذه الدورات اللي تساعدك في هذا الجانب. فبالتالي ما هي متطلبات هذه الوظيفة من المعارف والقدرات والمهارات، هي مهمة جدا أنك تبرز في هذه السيرة الدورات والخبرات التي تحقق هذه المتطلبات. هذا جانب مهم جدا حقيقة. فبالتالي كل ما كانت سيرتك الذاتية متميزة ويعني زاخرة بهذه الخبرات وبهذه الشهادات وبهذه المهارات، كل ما تكون يعني جاذبة ويعني يحرص عليها يعني صاحب العمل على أنه فعلا يحاول أنه يسألك في هذا المجال. وبالتالي حتى الأشياء دائما نقول أنا صح أنك تبرز ما يعني كل ما استفدته وكل ما تعلمته في 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 هذه الحياة في الجوانب العملية أو الجوانب الحياتية أو أي شيء وردت أن تكتب في هذه السيرة الذاتية، فيجب أن يكون عندك قدرة على مناقشتها. هذا جانب مهم جدا، يجب أن يكون حجة على المناقشة.
أنا عندك إثبات أنك فعلت،
بالضبط عندك أمثلة على أنك فعلت هذا الشيء. أنا ما تقول والله أنا عملت كيت كيت كذا، والله تقول أنا عملت مثلا نعم أنا عملت والله أنا متخصص في تصميم الحقائب. وإذا جيت سألتك في تصميم الحقائب عن آليته وفنية تصميم الحقائب لم تجبني على شيء، معناه أنه ما عندك شيء. معنى في فرق بين التعلم وفرق بين التطبيق. فإذا انت طبقتها فأنا ممكن أسألك وش المشاكل اللي واجهك، كيف تقييمك البرنامج اللي انت منفذته بشكل أو بآخر وهكذا. فبالتالي أنا دائما حل المشكلات اللي صارت، لو سألتك عن والله مشكلة معينة صارت، فيجب يكون عندك يعني إذا انت والله عندك مهارات قيادية معينة، واضح مهارات قيادية معينة من ضمن حل المشكلات واتخاذ قرارات. أعطي مشكلة معينة، والله أنا عندي قدرة، نعم يمكن يكون عنده قدرة والله من قدراتي أو من ذا أنه والله حل المشكلات واتخاذ قرارات. طيب أعطني مثال، ما هي مشكلة معينة مرت عليك، ما هي صعوبات معينة وكيف تجاوزتها في أي مجال. فبالتالي إذا كان عندك هذه الأدلة وعندك هذه الإثباتات، هذه تعطيك نوع من الميزة الإضافية في أنه فعلا تثبت أنك يعني فعلا يعني مناسب لهذه الوظيفة.
جميل جدا. أحيانا السيرة الذاتية يعني مختلفة، خلنا نقول بين الأجيال. سابقا كانت ورقة بيضاء والكتابة بالأسود وبشكل رسمي. الآن قاعد أشوف يعني سير ذاتية بأشكال وألوان مختلفة، أحيانا تكون ملونة، أحيانا بعضهم يحط صورته. وصلت في بعض الناس أنه يسوي تصميم كامل ملون، وأحيانا حتى يصور نفسه أو يقدم نفسه على شكل مقطع فيديو أنه هذه سيرتي الذاتية، خصوصا لو كان مصمم أو مصور. هل هذه فعلا يعني تقدم نوع لمستقطب الموهبة أو مستقطب الوظيفة أو مسؤول موارد بشرية أنه هذا الشخص مبدع وكرياتيف وقاعد يقدم شيء مختلف عن البقية، ولا يعني يستطيع موظف موارد بشرية أنه يقيس بشكل عام بدون حتى اللجوء إلى المقابلة الشخصية؟
جيد. طبعا تصميم السيرة الذاتية مهم جدا حقيقة، من حيث يعني من حيث مناسبته، من حيث ترتيب الأفكار الموجودة في هذه السيرة الذاتية. فلو يعني حاولنا نستعرض يعني وش الأشياء الموجودة في هذه السيرة الذاتية، سمحت لي الإبراز البيانات الشخصية في السيرة الذاتية. طبعا الاسم، موقع السكن مثلا، رقم التواصل، البريد الإلكتروني، يعني هذه أشياء يعني أشياء أساسية تبرزها في عمل. إذا كان بصورة كذلك لك فلا يمنع، الصورة قد تكون أحيانا يعني نوع للاطلاع على 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 من هو اللي يعني سنستقطبه أو سنتقابل يعني سيتم المقابلة معه أو شيء من القبيل. فهذه جيدة عموما. الهدف من تقديمك على هذه الوظيفة تبرزه بشكل مناسب ويكون هذا الهدف متناسب مع الوظيفة اللي انت قدمت لها. واضح ومعنى آخر أنك هدفك دائما يكون أنك عندك رغبة في تطوير العمل اللي انت جي له، عندك رغبة في تطوير مهاراتك، في يعني إضافة شيء لهذه المنظمة اللي انت تقدمت عليها. فجانب مهم جدا حقيقة أنك تبرز هذا على أساس أن يكون هناك نوع من أنه فعلا اختيارهم صحيح في حول أنه والله عندك رغبة أنت للمشاركة. فبالتالي أنت قد تكون أنت تقول نعم أنا اخترت هذه المنظمة ليس للوظيفة، أنا اخترت المنظمة، المنظمة لها دور، أنا أرغب في منظمات معينة حكومية أو قطاع خاص أرغب أن أعمل فيها قدر الإمكان. لو جاني مثلا خيارات معينة أرغب هذه الوظيفة. لماذا؟ لأن فيها مزايا معينة، فيها مثلا أقصد مزايا وظيفية معينة، مزايا مثلا يعني
بيئة صحية،
نعم بيئة صحية مناسبة، سياسات عمل واضحة جدا، هيكلة جميلة،
تطوير وظيفي واضح،
بالضبط تطوير وظيفي، قدرة على إثبات الذات، قدرة على هناك تقدير لمنجزات العمل اللي بتكون فيها وهكذا. بينما منظمات معينة تجد أنك يعني تبتعد عنها، تقول والله أنا ما تصلح لي هذه لأنه لا تتناسب مع فعلا أهدافك حقيقة. المؤهلات العلمية كذلك جزء من السيرة الذاتية تبرز في البداية، وتبرز دائما نبرز الأحدث فالأقدم، وشهادة الخبرات العملية كذلك نفس الشيء نبرزها بشكل بوصف بسيط جدا عن كل وظيفة، وصف بسيط في سطر أو سطر ونص أو شيء من القبيل، ماذا عملت في هذه الوظيفة بقدر الإمكان أفضل. نعم قدر الإمكان نختصر فيها حتى تبرز أنه فعلا أنا عملت والله مسؤول مثلا أخصائي موارد بشرية، لكن أنت ما عملت في الموارد البشرية كلها، أنت عملت مثلا في ترقيات، أنت عملت مثلا في تخطيط القوى العاملة، أنت عملت في الرواتب، يبرز اللي أنت عملته فيها.
ما يضر لو كان تخصص مختلف، يعني هو مثلا خريج كمبيوتر ساينس لكنه عمل في الموارد البشرية،
ما يضر إذا كان هناك إضافات تدعم مناسبة هذا الشخص لهذه الوظيفة، مثل كما ذكرنا قبل قليل اللي هي شهادات المهنية المتخصصة، وكذلك الخبرات اللي عملها في منظمات مختلفة سابقة، والإنجازات اللي عملها حققها في المنظمات السابقة، هذه كلها تدعم وتغني أحيانا عن التخصص.
يعني أحيانا حديث التخرج أصلا ما عنده خبرة طويلة، فكيف يقدم نفسه أنه أنا اشتغلت في مكان قد يضيف، هو أضاف له أكيد لكن قد يضيف للجهة اللي أنا يعني رايح لها. لكن هو أحيانا يخشى أن يشوفون أنه المكان اللي اشتغل فيه أو نوعية الوظيفة أو الوصف الوظيفي للمكان اللي اشتغل فيه مختلف تماما عن الجهة اللي هو يعني مقدم عليها. فهذه دائما تحصل مع حديثي التخرج.
صحيح.
تحديدا
صحيح. طبعا حديث التخرج إذا كان طبعا دائما الوظائف بشكل عام مستويات، واضح، وليست مستوى واحد، وبالتالي بعض الوظائف لا تتطلب خبرات، تتطلب شهادة علمية، تتطلب جوانب يعني مهارات معينة، تتطلب دورات بسيطة جدا، تتطلب قد تتطلب شهادة مهنية معينة مثلا، لكنها المؤهل العلمي له دور في هذا الجانب دائما، خاصة بعض المؤهلات لا تستطيع، يعني في مؤهلات معينة لا يستطيع أن يشغلها شخص إلا عنده مؤهل علمي في ذات التخصص. يعني لو قلنا على مثال طبيب، مستحيل أحد يعمل إلا يكون عنده طب مثلا، أو مهندس مدني، أو مهندس أو متخصص هندسة كمبيوتر، لا بد يكون تخصصه في هذا المجال. هناك وظائف أخرى لا، إدارية، وبالتالي ممكن
علاقات عامة، اتصال داخلي، موارد بشرية،
هناك هذه هي مفتوحة لكثير من الناس وفقا لما لديهم من مهارات إضافية واضح أو خبرات معينة. فبالتالي
أو حتى شغف،
نعم نعم بالضبط، أو حتى نعم. فبالتالي هنا النقطة اللي هي إنه حديث التخرج هناك وظائف تستهدفه، وهذا شيء طبيعي، لأن إنه لا يستطيع الشخص أن يكتسب خبرة أو يدعم نفسه بخبرات إلا حتى ما يتوظف. فبالتالي فرص التوظيف حتى للخريجين موجودة، لكنك أنت لابد أنك أنت كما ذكرت قبل قليل أنت حاول أنك أثناء دراستك، وهذا مهم جدا، أنك تعمل، أن تشارك في أعمال تطوعية،
تعمل دراسة
بارت، نعم اعمل بارت تايم، اعمل مثلا في الصيف، اعمل في الإجازات الصيفية أو في غيرها، اشترك في أعمال تطوعية، أي أعمال معينة، هذه تعطيك حقيقة ميزة. وأنا نعم أنا إذا طلعت عليها وجدتها أنه والله هذا الشخص، فهذا تدل على أنه الشخص هذا متحرك، أنه عنده اهتمامات، عنده رغبة في العمل،
البعض فسرها بشكل ثاني، انه يقول اصلا انت ما عندك شيء في السيره الذاتيه يملي السيره الذاتيه، فجاز تحط لي اعمال تطوعيه وانك شغال.
لا يمنع اذا ما عنده فعلا، هو ما عنده فعلا لا يستطيع ان يكتب شيء ليس له، لكنه يفرق بين شخص وضع هذه الاعمال التطوعيه او الخبرات البارت تايم اثناء دراسته عن شخص لم يعمل، شخص لم تطوع، شخص فقط وضع لك شهاده علميه مؤهل علمي وضع لك إذا كان عنده دورها دورتين أخذها مثلاً، أو قد لا يكون لديه شيء، أو يضع حتى يقول تطبيق عملي أثناء دراسته انتهى، فهذا ليس لديه شيء، لكن هو كلاهما سيجد له وظيفة
وقد يكون حسب عنده مناسب. الحد الأدنى نعم. للوظيفة
بالضبط. لكن أنا الآن في المقارنة بينهم أفضل من لديه
أعمال تطوعية وتجارب.
بالضبط، أعمال أخرى تطوعية، وهذه مهمة جداً، وهذه ترى لو تلاحظ حتى في الجامعات الآن يستهدفونها من الطلاب، يطلبون منهم نعم يطلبون منهم الآن أعمال تطوعية، ويطلبون منهم الاشتراك في دورات
متطلب أصلاً متطلبات للتخرج.
نعم صحيح. متطلبات تخرج أحياناً، فبالتالي هذه ميزة، لأنه فعلاً هم يعرفون أنه هذه فعلاً ستفيد الموظف على إكسابه مهارات معينة، قدرات يتعلم على قيم معارف، يتعلم كيف علاقات مع الناس، علاقات مع الآخرين، كيف يتصرف، كيف يتعامل مع مدير في العمل مثلاً، كيف يعني يحسن التصرف في موقف معين. كل هذه الأمور ترى يعني لا تحدث إلا إذا عملت، إذا جلست في بيتك لن تكتسب هذه المهارات نهائياً. هذا جانب مهم جدا حقيقة، فهذه اللي أنا أقول هذه تستفيد منها الموظف أيا كان. من لديه خبرات طبعا سابقة، فكلما كانت هذه الخبرات يعني قريبة من الوظيفة المتقدم عليها وتستهدفها من حيث المواصفات المطلوبة فيها والوصف الوظيفي المطلوب فيها من مهارات وقدرات ومعارف، فكلما كانت طبعا أفضل. شيء طبيعي، أنا صاحب عمل أرغب بشخص مثلا متقدم أو فاضل باثنين أو ثلاثة، من لديه مهارات أو عفوا خبرات في هذا التخصص أفضل. يمكن هذه توقفنا عنده، والله شخص مثلا في الإتشار، لكن والله أنا أطلب واحد مسؤول توظيف، تقدم لي واحد لا والله مثلا نقول تدريب، أخصائي تدريب عمل في التدريب، أنا أبغى توظيف. واضح؟ إذا جاني واحد عمل في التدريب معناه أنه عنده خبرات معينة في التدريب، وبالتالي فاهم مثلا يكون في النظام اللي عمل فيه، قد يكون فاهم في نظام العمل، واضح، عارف العقود، عارف شيء معين نتيجة عمله وخبراته في هذا المجال، فهو بيخدمني أفضل. واضح، حتى لو كانت خبراته بسيطة على الأقل تعلم جوانب معينة، فهذه ميزة طبعا، لكنه قد لا أجد، وبالتالي في مجمل الموارد البشرية هي متناسبة، يعني هي عبارة عن مجموعة عامة، من دخل في هذه المجموعة يكون الأعمال الأخرى متشابهة ومتجانسة، وبالتالي يستطيع أن يعمل فيها. شخص عمل في تخطيط العاملة، شخص عمل في تدريب، يستطيع أن يعمل في توظيف، لأن في الأخير كل هذه تنترج تحت تخصص علمي الموارد البشرية. واضح، بينما وقد يكتسبها كذلك من شهادات المهنية CIBD أو غيره، على أساس أنه فعلا يعني طبق هذه الأشياء أو عفوا تعلمها من خلال الكورسات اللي أخذها في هذه الشهادة. لعلي أجبت على سؤالك.
صحيح. نعم. طيب الآن لنفرض أنه انتهينا موضوع السيارة الذاتية، جهزناها بشكل مطلوب، أنا شدتني معلومة أنه يغير مقدمة السيرة الذاتية أو كلام عن نفسه على حسب الجهة اللي هو متقدم لها، إذا هو متقدم أو على حسب نوع الوظيفة أو الجوب ديسكريبشن اللي مقدم عليه. فلكل وظيفة معناه في سيرة ذاتية نوعا ما محدثة أو مختلفة عن اللي قبلها. طيب في المقابلات الشخصية الآن، لنفرض أنه عدينا النقطة الأولى والستيج الأول، الآن طلبوا مقابلة شخصية، وهذه خطوة جيدة أنه الشخص وصل إلى المقابلة الشخصية، وهذا معنى أنه في potential أو في احتمالية أنه يحصل على هذه الوظيفة. كيف يستعد طالب الوظيفة لهذه المقابلة؟ هل مثلا يسأل من بيقابله؟ هل ممكن يعني يحضر أشياء معينة لهذه المقابلة؟ هل يجهز أشياء معينة؟ من تصورك في 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 المئات وربما آلاف التجارب في المقابلات الشخصية؟
أحسنت. فعلا يعني المقابلة الوظيفية عالم آخر حقيقة، لا من حيث المتقدمين ولا من حيث لجنة المقابلة اللي تجري المقابلات، فهناك من يعني يجهز هذه المقابلة، فهناك منظمات معينة فيها عمل مؤسسي وعمل محترف حقيقة في تنظيم هذه المقابلات، هذا جانب جدا جدا مهم. قضية العشوائية في المقابلات هذه ينتج عنه اختيار سلبي للكفاءات حقيقة أو للاستقطاب، فبالتالي أنت الآن معناه أنك والله لم تحضر بشكل مناسب لهذه الوظيفة، لهذه المقابلة كمسؤول مقابلات أو كعضو من أعضاء لجنة المقابلة، وبالتالي معناه أنك أنت لم تستطع أن تحدد الأسئلة المناسبة في هذه المقابلة حتى أنك فعلا تستطيع أن تتحقق هل هذه القدرات والمعارف والمهارات والكومبتنسز بشكل كامل ذكرناها وهل هي موجودة في هذا الموظف أم لا. فبالتالي إذا أنا ما حضرت لها ربما يدخل لك شخص معين حتى لم يطلع على وصف الوظيفة، وهذه مشكلة حقيقة. بينما هناك فرق، يعني فرق مقابلات أو لجان مقابلات يحرصون على هذا الجانب. المهم جدا حقيقة، ومن يقوم بالدور هذا اللي هم الموارد البشرية. الموارد البشرية مهم جدا حقيقة، لأن ما أحب يعني أتوسع بذلك لأن هذا خاص بالمنظمة نفسها، لكن الموارد البشرية لها دور كبير جدا في تنظيم هذه المقابلات، له دور كبير جدا في التهيئة لهذه المقابلات. حتى الأشخاص اللي بيتقابلون يجب أن يكون عندهم فعلا خبرات وقدرات في المقابلة حتى لو يأخذوا دورات تدريبية، هذا لا يمنع. وأتذكر أحد الجهات ودربنا لهم حقيقة، أنا شاركت أحد الزملاء وعلى مستوى عالي جدا من
تدربون على إيش تحديدا؟
أدربهم على كيفية إجراء مقابلات شخصية، ما هي الأشياء اللي أنت الآن كفريق مقابلات ماذا يجب أن تكون، يعني ماذا يجب أن تعمل قبل المقابلة، وماذا يجب أن تعمل بعد المقابلة أثناء المقابلة، وماذا عليك إذا اللي هي فنيات إجراء المقابلة كمقابل، واضح؟ ما هي الأشياء اللي يجب أن تعمل. فعملناها مقابلات وفعلا حقيقة يعني أمانة عملناها يمكن 3 مرات لهذه الجهة، وكان عندهم يعني تقديم وظيفي عالي جدا وفي مناطق مختلفة، ويعني حسينا فعلا فيه يعني ارتياح كبير جدا صراحة للمعلومات اللي الحمد لله هنا طرحت، وعملناها بشكل تطبيقي في هذه الدورة. وهناك كان في تمثيل أدوار، وعملنا مقابلات يعني تجريبية بمعنى آخر، جبنا سيرة ذاتية وجبنا وصف وظيفي وعطيناهم كل ماذا يجب عليك أنت كعضو لجنة، وما هو ممثل الموارد البشرية وش يعمل، وأنت في اللجنة أنت اللي الآن بحكم تخصصك يجب أنك تصيغ أسئلة المقابلة، ويجب وماذا عليك عند استقبال المتقدم، وماذا عليك عند وش الأسئلة اللي تسألها، وهكذا.
معنا أعضاء اللجنة من تخصصات مختلفة، واحد موارد بشرية، واحد من تخصص
بالضبط
معين.
هو دائما الأعضاء اللجنة دائما الموارد البشرية إذا جت تنشئ لجان فيتحرص على أنه هذه اللجان متناسبة، يعني متجانسين في تخصص معين. ممكن نقول والله مثلا الوظائف الإدارية بشكل عام يكون واحد منهم في هذا التخصص، لكن ممكن اثنين في تخصص آخر، لكنهم يستطيعون يقيسون جوانب أخرى، واضح؟ فبالتالي أنت الآن في المقابلة يمكن يعني قد تسأل عنها لاحقا دكتور محمد، لكنه المقابلة أو جوانب التقييم في 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 في, في, في
هذا سؤالي فعلا.
بالضبط. في مقابلات التقييم نستهدف الله يحفظك الصفات الشخصية، نستهدف إذا كان الذكاء، سرعة البديهة مثلا، نستهدف الذاكرة أحيانا، نستهدف طبعا التخصص، وهذا العضو المتخصص في هذا المجال هو من يستطيع أن يقدم أو يسأل في هذا التخصص بشكل أكبر. هناك أسئلة عامة إحنا نأخذها من السيرة الذاتية لهذا الموظف، واضح، ونسأل عنها إذا كان والله متنقل من مكان إلى مكان، إذا كان والله عمل في دارة معينة ماذا عملت، ماذا قدمت، وهكذا. زين. وكذلك اللي هي الحكم على المظهر، الحكم على أسلوب الحديث مع هذا الشخص، كيف استطاعت كيف قدرته على الإقناع، وهكذا. هناك معايير كثيرة منها صفات شخصية، المظهر العام، المهارة، المعارف والمعلومات اللي يأخذها في التخصص، و إذا كان لديه مهارات أخرى ثانية نستطيع أن نقيسها من خلال أسئلة معينة. الشاهد أنه هذا النموذج يختلف من لجنة إلى لجنة، يختلف من جهة إلى جهة كيف ما يرون.
ما في نموذج محدد،
لكن
يعني.
نعم، لا طبعا ما في نماذج محدد، لا، لكنه يحتوي على هذه العناصر بشكل عام، والتفاصيل تختلف من جهة إلى أخرى، ليس هناك يعني تحجير لنموذج محدد، إنما نحرص إحنا فقط، أنا من رأيي الشخصي كذلك، نحرص أنه يكون عنصر التخصص، أو بمعنى آخر الأسئلة اللي أسألها أنا في الصفات الشخصية أنها تستهدف المتطلبات أو المواصفات الموجودة في هالوظيفة. فبالتالي أسئلتي أنا للصفات الشخصية تكون لها علاقة بماذا؟ بمواصفات الوظيفة نفسها. فقد أسأل سؤال معين عن مثلا هل الشخص هذا يستطيع أنه مثلا أعطيه مسألة رياضية مثلا، أو أعطيه مثلا مشكلة معينة بشوف يحلها، إذا كانت الوظيفة تستهدف فعلا قدرة على حل المشاكل أو قدرة على تحليل، فبالتالي أنا أطرح هذا السؤال، إذا ما عنده ما أحتاج أطرحها كخصائص مطلوبة أو كمعارف مطلوبة أو مهارات مطلوبة. فبالتالي الوظيفة هي تحدد نوعية الأسئلة تدخل تحت هذه المعايير، هذا جانب مهم جدا. نرجع هنا الجانب الآخر للمتقدم، يعني إجابة على سؤالك دكتور محمد اللي هو المتقدم الآن، ماذا يجب علي؟ هذا جانب مهم جدا. قبل المقابلة يجب أن يكون مستعد للمقابلة، يجب أن يكون معه نسخة من سيرة الذاتية، يكون جاهزة معه لأي حال من الحالات ممكن تطلب منه، مثلا أن يتعرف على الجهة نفسها، أهدافها، مهام اختصاصاتها الرئيسية، إن استطاع أن يطلع على هيكلها والإدارات الموجودة فيها، على فروعها وين فيه، وش النشاط الرئيسي لها. مهم جدا أنك تعرف أنت قدمت على وظيفة معينة على جهة معينة، يجب أن يكون عندك إلمام عن هذه الجهة بشكل أو بآخر قدر الإمكان. التعرف على مهام الإدارة اللي تعمل فيها، إذا كانت الإدارة في المحاسبة، هذه الإدارة من خلال الهيكل وش تتوقع الإدارة هذه ومرتبطت فيه، وش التخصص الأقسام الرئيسية فيها، واضح؟ يجب أن تكون عندك على الأقل إلمام بشيء معين فيها. التجهيز للأسئلة ذات العلاقة بوظيفتك أنت، عفوا بتخصصك أنت الآن. أنت لو قلنا الآن محاسب، ممكن تسأل عن التدقيق المالي، ممكن تسأل عن مثلا إنشاء إيش يسمونها الميزانية مثلا، ممكن تسأل عن مثلا مراجعة، تسأل عن أشياء معينة ذات علاقة بنفس تخصصات المالية. فأنت إذا جيت الآن في المحاسبة ممكن يحتاجونك في أكثر من موقع،
وهي أسئلة ذات يعني ذات خبرة أو مهنية بالضبط. ما هي أسئلة علمية بالضبط. يعني ما هو عرف لي إيش
لا 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 هي
إعداد خطة، لكن كيف تعد خطة، إيش تحتاج عشان تعد خطة
بالضبط. هي معنى آخر، ما هي المتطلبات لتدقيق معاملة معينة مثلا مالية،
ما هي أسئلة علمية أصلا في ذات التخصص.
هي علمية، هي قد تكون أسئلة علمية لكن أنت تمارسها وتطبقها بعملك. لو قلنا والله مثلا تخطيط القوى العاملة، وش آلية تخطيط القوى العاملة، هذه تدرس، لكن أنت هل طبقتها؟ فكل ما يعني في جوانب كثيرة مما تتعلمه يجب أن يطبق. هي جوانب صحيح هنا نظرية لكن هي تطبق، واضح؟ أنا تعلمت معايير إعداد الهياكل، هل أنا طبقت يعني هل أنا صممت هيكل تنظيمي؟
ويتكلم من تجارب
بالضبط، وبالتالي التجارب اللي عملها هي عبارة عن انعكاس لما تعلمه، واضح؟ وما طبقه. فكل ما كان والله تعلمت أشياء معينة وطبقتها، كل ما كان عندك القدرة على فعلا الجمع بين التأهيل العلمي والخبرة العملية، وهذا جانب مهم جدا حقيقة. ليست والله يعني ليست خبرة خارج النطاق العلمي، لأنه في بعض الناس يصمم لك هيكل لكنه بعيد جدا عن الجانب العلمي، بعيد جدا عن أسس التنظيم الإداري، خطأ كاملا. يقول أنا ما مارست، لو تشوف مخرجات الهيكل جدا خطأ، جدا سيئة، فأنت قصدي. فبالتالي لابد أن يكون فعلا توافق بين الأسس العلمية السليمة ومع مخرجات العمل اللي أنت عملته، لابد يكون في توافق ويكون فعلا صحيح عملك سليم وفقا للجانب العلمي، وهذا مهم جدا حقيقة. نكمل مرة أخرى اللي هو التعرف على موقع المقابلة بالضبط وين، يكون تأكد من مكان المقابلة حتى ما يعني تتأخر عليها. الوصول لموقع المقابلة قبل وقتها بعشر أو ربع ساعة حتى تكون مرتاح نفسيا، مرتاح ذهنيا، يعني تأخذ نفس ومن ثم يعني تدخل وأنت مرتاح إلى لجنة المقابلة. أحيانا الشخص يشعر بالرهاب، يشعر بالخوف أحيانا، فما بالك إذا كان متأخر، فينعكس هذا سلبي عليه. فإذا كانت اللجنة لن تراعي ذلك فسيخرج يعني فسيكون حكم اللجنة عليه سلبي من البداية، واضح؟
بس لأنه جاي متأخر، معنى كيف بتكمل وظيفتك إذا
كنت متأخر؟ نعم، هذا جانب. لكنه أحيانا إحنا في المقابلات صحيح أنه الشخص متأخر، إذا كان تأخير بسيط 10 دقائق أو شيء من القبيل أو 5 دقائق، ربما أني أنا أستطيع أني أنا فعلا أحتاج أقابله، أحتاج أخذ منه، ربما يكون عنده يعني أستفسر منه أسباب التأخير مثلا أو شيء من القبيل، لكن لابد أن أخليه يرتاح نفسيا حقيقة. وهذه حصلت معنا حقيقة من أحد المتقدمين، كان جاي متأخر وكان يلهث حقيقة، فبالتالي حاول احد يعني المقدم في المقابله او احد الاعضاء بيستفتح المقابله، قلت خله شوي يعني يرتاح نفسيا، يشرب مويه، ريلاكس، نعم، ياخذ انفاسه. ففعلا هذه تعيد له الارتياح نفسي شوي، تعيد له نفس انه يستطيع انه يعني يقدم نفسه بشكل افضل في البدايه. ففعلا هذا اللي حصل. لكن انا لو مثلا ربما يكون مميز وخسرناه نتيجه حكمنا عليه مسبق، فربما يعني هناك ضوضاء. لكن أنت كمتقدم يجب أنك تحرص، يجب أنك فعلا تحضر قبل المقابلة بوقت كافي جدا. الظهور بمظهر لائق، والمظهر اللائق هو في اللبس وفي الهندام المناسب وفي القبول بشكل عام. فإحنا لا إذا قلنا المظهر لا نقصد فيه والله المبالغة في اللبس والاستخدام الشمعين، لكن أنك تكون يعني مناسب جدا. عدم التوتر أثناء الانتظار، هذا جانب مهم جدا. بعضهم ينتظر ويكون قلق جدا، واضح؟ حتى يكون في ناس آخرين خرجوا قبله، أو عفوا خرجوا وكان موجود في الانتظار وشاف عليهم التضايق وكذا، فبالتالي ينفعل. أنا أتذكر موقف حقيقة، يعني إذا سمحت لي دكتور محمد، هو موقف جميل ونكتي شوي. طبعا أحد الزملاء الله يذكره بالخير يحكي لي قصة، وهو عيار رجل هذا وحبيب ولطيف، فيقول يقول لي يا ابن نواف، أنا رحت ولدي رحت أخليه عالج في أمريكا، عنده حادث، حصل له حادث. يقول الحمد لله، شوفي والله الحمد كذا، قلت خله يجلس عشان يعني يكمل دراسته بكالوريوس. فيقول قدمت على البرنامج وما ادري حصل كذا، يقول اضطريت اني اروح اقابل وزير التعليم سابقا، وزير التعليم العالي، وزير التعليم العالي كان مسؤول عن هذا البرنامج. يقول كان في ناس له موعد معين او يوم معين استقبال المراجعين، وجيت معهم ومرتب كلامي، مرتب ورقتي ومرتب كلامي، يقول ذهنيا وباشرح له كل شيء وباخذ. يقول الفكره انه اللي قبلي حصل تصادم بين الوزير، حصل ايه توتر الوزير فيها، ويقول توتر وانزعج، يمكن كان ما كان سلوب الصح الرجل هذا، يقول اتوقع، يقول اسمع الصراخ واطلع برا خلاص، ما عندك شيء او ما ادري كيف هالكلام. يقول انا كنت بعده، يقول انا صراحه ضاع كل معلوماتي، ضاع ترتيبي. يقول قعدت اناظره ولا مطايق. فيقول نظرني قال ايش عندك؟ قلت الله يطول لي عمرك، والله انا مرتب من كلامي ومجازن يعني حديثي بشكل جميل، لكن والله انفعالك طال عمرك والموقف اللي حصل لي ضيعت كل شيء. ضحك الوزير، يقول والله شوف الوزير يضحك. قال اعطني اللي عندك، يقول والله يوافق عليه عرضه. سبحان الله، شوف شلون. فيقول الحمد لله وافق عليه وراح. يقول حتى استغرب السكرتير اللي كان ياخذ الاوراق ذا، قال شو سويت انت معه؟ اي نعم، فخلاه يروق ويقول الحمد لله مشت الامور. فهذه نوع من انه يقول انه الشخص نفسه يقول انا توترت خلاص، توترت من موقف سابق، فما بالك أقصد
هذا ضروري أعرف مين بيقابلني.
هذه أنت عرفت عليها شيء جيد،
قدرت
توصل معلومة من خلال علاقة معينة أو شيء من القبيل، أفضل على الأقل تعرفهم حتى ترحب فيهم أحيانا أو شيء. ربما بعضهم ما يعرف، ربما بعض اللجان ما يقولك والله مثلا، يعني أحيانا بعض اللجان منظمة يقول إذا دخلت مرحبا فيك، معك فلان وفلان وفلان، يعني واضح هذا أعضاء المقابلة، بالتالي أنت تعرفت عليهم. بعضهم لا، على طول يسأل، فبالتالي أنت الآن بحاجة أنك على الأقل تعرف وترحب فيهم إذا ما عرفوا ما
يمسك. يعني بعطيك قصة بسيطة، ويقول لي واحد من الشباب أنه فادتني كثير. يقول لما طلبت للمقابلة الشخصية سأل سؤال، قلت من بيقابلني؟ قال مجموعة. قلت طيب مين؟ قالوا فلان وفلان وفلان، أعطوني كذا أسماء عشوائية. يقول ما أعرف ولا واحد فيهم، فرحت أسأل عنهم وأقرأ عنهم، فيقول اكتشفت أنه واحد منهم وكان رئيس اللجنة خريج نفس الجامعة اللي أنا متخرج منها في أمريكا. فيقول حرصت جدا أني أكرر اسم الجامعة قدامه أكثر مرة، لأنه أكيد عنده ولاء لهذه الجامعة. فيقول السؤال المعتاد في أي مقابلة شخصية، عرف نفسك، هم عندهم سيرة ذاتية وطالبيني وعارفين كل شيء عني، لكن لازم عرف نفسك. فيقول أول شيء بدأت فيه قلت أنه أنا بتعثت للجامعة الفلانية، وهذه الجامعة من أعرق الجامعات، وخرجت كثير من مسؤولين المملكة، وتعتبر هذاك انتفخ ريشة وانبساطة متخرج من كذا. فقام يسأل عن الديرة وإيش تغير فيها وإيش صار فيها. فيقول هذا كان مدخل ممتاز جدا، أنه أولا رئيس اللجنة انبسط مني، وصار في شيء من الود، لأنه قام يسألني عن المدينة وإيش تغير فيها، إيش المناطق الجديدة فيها، عن الجامعة وأعمال الجامعة، وتتذكر ما تتذكر، وصار فيها سواليف. فيقول هذا فادني كثير، لأنه سألت مين راح يقابلني، وبالتالي لما عرفت أكدت على هذا الموضوع في بداية المقابلة.
نعم. لا، وأحياناً تعرف تخصص هذا الشخص، وانت برضو كذلك لك يعني خبره فيها، او لك مثلا يعني مثلا معرفه علميه فيها افضل، فبالتالي انت تبرزها، وبالتالي كانك تتوافق معه في بعض الافكار في بعض الذا، فهذا جيد حقيقه. انا ايدك في هذا الجانب. كان لي موقف حقيقه مع احد اللي قابلتهم، كان رئيس جهاز الله يذكره بالخير ويوفقه دكتور، وكان رئيس هذا الجهاز، فكان يتصفح السيره الذاتيه عنده ويقرأها، أخي أحمد عملت كذا وسويت كذا وكذا وكذا. طبعا شاف السنة اللي تخرجت منها من بيتسبيرغ، وشاف التاريخ. أنا أعرف أنه أخوه معنا رجل فاضل جدا، يعني شرواكم، فحبيب ولطيف. بس أنا الحمد لله سيرتي الذاتية جيدة، ولا أحتاج أني ولا أتكلم مع أحد، أو أني والله قلت
ما قلت لأنه أعرف أخوه
أبدا، ولا ما حبيت أقولها حتى ما يكون كأني ما أعرف.
كأنك طالب شفاعة.
كأني ما أعرف. نعم، كأني ما أعرف لسبب معين، أني اختناف أحيانا، يمكن خلنا نقول اسم أحيانا، واضح الاختلاف. بعض العوائل تلقى اسم فلان كذا واخر الاسم ده ما غير اسمه، عرفت؟ فاحتمال يقول، ولكن انا عارف انه اخوه ورجل فاضل كلهم ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقهم، لكن انا ما حبيت يعني ما حبيت ان اذكر اسمه على اسمه يقول انه والله كانها علاقه شخصيه او شيء من القبيله، انه قلت والله انا زميل كذا. ذكره قال معكم فلان فلان اخوي، قلت له نعم رجل نعم موجود وكذا، انحرجت ما حبيت يعني ايش انه انا ابغى تحكم علي من خلال سيرتي الذاتيه ومن خلال مقابلتك معي، من خلال ما ابديت لك هذه علاقه اخرى ليس لها تاثير يفترض يكون على انا من وجهه نظري على استحقاقي لها الوظيفه. هذه خلاني يعني ولا حبيت اقولها، فبالتالي احيانا تنحرج كذا، وبعض الناس يحاول يبتعد عنها شوي حتى لا يحرج، لو كان فيها شخص لا يحرج الزميل هذا امام المقابله، معني انا قابلت شخص هذا بالحال
زملاء
الاعضاء نعم، فربما يعطي نوع من ال
وحتى لا يكون في انحياز في تقييم
نعم، يحاول يتجنب الوظيفه بالضبط يتجنب هل اجبت على سؤالك
او اجبت على سؤالي بس الان معناه انه للمقابله الشخصيه يعني يحتاج الطالب الوظيفه انه يستعد يقرأ عن المنظمة أو الجهة اللي رايح لها، إذا لها فروع، مشاريعها، الهيكل الإداري إلى آخره، وأيضا إذا استطاع أنه يعرف مين راح يقابله بحيث أنه يجهز، وحتى ممكن يسوي يعني براكتس للمقابلة الشخصية مع أحد من أقاربه أو أحد من زملائه على الوظيفة المتقدم لها. إيش أهم الأسئلة اللي دائما تتكرر في المقابلة الشخصية؟ يعني مثلا سؤال عرفنا بنفسك أو تكلم عن نفسك. أنا أتذكر أني سألت هذا السؤال وجاوبت في نصف دقيقة، اسمي كذا ومتخرج من كذا، قال إيش فيك وقفت؟ قلت وش أقول بعد، خلاص اسمي وهذه وظيفتي. يعني طبعا كنت توي متخرج من الجامعة وهذه أول وظيفة، وكنت متقدم على وظيفة معيد، فما كنت أعرف أصلاً إيش هم يطلبون مني. فكان يقول لي تكلم عن هواياتك، وين درست، فأنا صغير سن وما عندي أي تجارة، فاضطرت أني أقول والله أنا درست في كذا، تخرجت من كذا، عملت في كذا أعمال تطوعية، توقعت أنه هذا الشيء اللي أسأل عنه. لكن بالعادة إيش أهم أو أكثر الأسئلة المتكررة في المقابلات الشخصية؟
هو عادة يعني عادة المقابلات أو أعضاء اللجنة يختلفون حقيقة فيما بينهم، فبعضهم يقول والله مثلا تحدثنا عن نفسك، فإذا عرف المتقدم عن نفسه كاسم، بيانات الشخصية واسمه والجهة اللي والمؤهلات العلمية ومكان التخرج مثلا أو الجهة التعليمية اللي تخرج منها، بالإضافة إلى الوظائف اللي تقلدها، بعضهم يوقفك ويسأل مباشرة، وبعضهم لا خليك تجاوب، يبغاك يعني تستمر، واضح؟ فبالتالي انت ما تستطيع انك تبرز كل يعني الاحداث اللي حصلت لك، انما فقط تبرز الاصل. اذا لم يوقفك انك تبين شو اسمه بياناتك الشخصيه، تبين كذلك المؤهلات العلميه، تبين خبراتك العمليه، الشهادات المهنيه اللي عندك اذا كانت موجوده متخصصه،
مع انك لها موجوده في السيره الذاتيه،
مع كلها موجوده بس هم يبغوا يسمعوا منك ترى.
هل معنى عليه تقييم المقابله؟ اقصد هذا السؤال عليه تقييم، انه طريقتك في الكلام،
نعم احيانا نعم احيانا ينظرون الى كيف التعبير عن نفسك، كيف تعرف بنفسك، كيف تسوق لنفسك بشكل او باخر. فبالتالي انت الان اذا عرضت هذه باسلوب مرتب، باسلوب واضح او سرد محدد، يعني معناه خلاص انه ما هم اللي موجود في 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 السيره الذاتيه عرضته بشكل مناسب. البعض منهم اصلا لم يقرا، بعض منهم قد يسالكم ما قرا اصلا السيره الذاتيه،
خصوصا لو كان في عشرات وربما مئات
بالضبط
من
بالضبط يكون هناك، نعم يكون هناك متقدمين كثر، وبالتالي ما يستطيع انه يقرا كل شيء حقيقه، مع انه الاصل انك يعني على الاقل تطلع عليها كعضو لجنه، لكنه هم يبغوا يسمعوا منك ومن خلال حديثك يستطيعون يستنتجون اسئله معينه، واضح؟ احيانا قل لا يكون مرتبين لاسئله معينه، لكن من خلال حديثك انت عن خبراتك، عن المحطات العمل اللي انت نقلت فيها، يسالونك علمنا وش سويت في الاداره الفلانيه، سويت في المنظمه الفلانيه. هذه حصلت معي مع زميله اللي ذكرت عليهم شويه حديث، اذا قال لي الجهه الفلانيه وش سويت فيها، وش وين عملت وين كذا، هي موجود عنده بس يبغاك تتحدث، لانه احيانا ما استطيع ابرز كل شيء في هذا. ليش انتقلت من عندهم؟
أحيانا تنسأل عن أشخاص في هذه المنظمة، اشتغلت مع فلان إيه، فهل يقرب لك فلان؟ يقول واحد، وهذا سؤال يعني حقيقة شائك، يقول أحيانا ما أعرف أجاوب بأنه إيه وأمدح وكذا، أخاف أنه ما بينهم تتشة وبينهم مشكلة، أو أحيانا أطلع نفسي من الموضوع أقول لي أعرفها واشتغلت معها وكان إيه في فريقنا وخلاص أطلع منها من بعيد. فيبدو لي أنه متى أعرف أنه هذا يسأل عن شخص، أقول نعم أعرفه زين وهو كذا وفيه كذا، بحيث أن يتقرب لي الشخص اللي يسأل. وهذا فعلا سؤال قد يكون نوعا ما
والله لا تبالغ ولا تسيء. هذه وجهة نظري.
خلك يعني دبلوماسي.
خلك دبلوماسي، إجاباتك دائما نعم موجود وزميل لنا وكذا.
خلاص
يعني لا، لأنه أحيانا أذكر موقف لأحد الأخوان، خلنا نقول شخصي هذا، وأنا ما بحب الأسلوب هذا لكن شخصي، قابلته في أحد الأماكن أو الاستراحات وشبه كبير، قاعد سولف كذا، قال أنت في المكان فلاني؟ نعم. قال تعرف دكتور فلاني؟ قلت نعم معروف كذا. قال يا أخي إنه هو يقول أنا مسؤول عن كذا وعن كذا وعن كذا. أنا عارف أنا مو مسؤول عن هذا الشيء، ولا هو بالله، ولا هو بكفاءة، يعني قد لا يكون كفاءة بالشكل اللي هو أبرزه. أشواني أنا بس وقفت شوي، فالأخير قال هذا عديلي، هذه محرجة حقيقة. أنا وصراحة يعني استأت منها حقيقة، لأنه افترض أنك ما تتعامل بالسلوب هذا،
ما تسأل سؤال،
ما تسأل السؤال هذا أبدا. فكان يقول أنه يقول كذا وأنه كذا، يبغى يشوف رد يعني وجهة نظري على هذا السؤال. لا أقول الله تعرفه ما تعرف؟ قلت نعم أنا أعرفه كذا. قلت والله نعم الرجل أنت بس. فأنا خفت حقيقة، توجست أحيانا، فبالتالي بعض الأشخاص للأسف يعني يضعك في مطب معين، فحاول أنك
هل يتعمدون هذه الأسئلة؟
أحيانا في المقابلة يتعمدون، يشوفون وش أحيانا يقول والله يا أخي الجهة الفلانية فيها إشكال معين كذا. أنا أعطيك سؤال، أنا أحد الأخوان كان عمل في أحد الجهات، الجهة هذه القيادة الله يحفظهم ما كانوا راضين عن مخرجاتها، وأنا قلت يعني أنت ما عملتوا يعني كذا كذا كذا، والملك الله يحفظه قال كذا كذا، وكان عنده يعني عدم، أبغى أشوف. بس كان رجل الحقيقة جميل، يعني أنه ما يعني طبعا هو فترة عمل فيها، بس ما ذكر سلبيات، وهذا جانا مهم جدا، لأنك إذا ذكرت سلبيات عن هذا العمل فأنت بتذكر سلبيات عنهم لو طلعت منهم. فحاول قدر الإمكان أنك تتجنب السلبيات قدر الإمكان، إلا في ظروف معينة، مثلا أنه مثلا ليست سلبيات قدر ما أنه بيئة عمل معينة، مثلا
ظروف معينة،
لا أنا أحتاج والله مثلا هناك كفاءات يسبقوني في هذا العمل وأنا أحتاج أنافسهم، ولا ما أستطيع مثلا، ورغبت أني أنتقل لجهة معينة تستطيع أنه يعطوني فرصة وظيفية أفضل، وأنا أرغب في الوظائف القيادية وعندي قدرات وعندي مهارات معينة تستطيع يعني تعطيني الحق لذلك. فهذه الأمور لا أسأت لهذه الجهة، وبالتالي أبرزت أنه والله انتقالي لهذا السبب. فدائما حاول أنك لا تسيء للجهة اللي أنت.
وهذا سؤال متكرر، ليش مثلا نشوف السيرة الذاتية عندك أنك تنقلت بين أكثر من جهة في غضون سنوات قليلة؟ نعم. مثلا فهم يبغون يعرفون إيش المشكلة اللي خلتك تنتقل وأنك ما كملت، في نفس الوقت يعني يبغون يعرفون هل أنت يعني عندك ولاء للجهة اللي تعمل فيها، ولا أنت ولاءك مثلا للي يقدم عرض أفضل فقط.
صحيح، أحيانا هو هذا جانب مهم جدا، الجانب المالي يعني حاول أنك تستبعده بشكل كبير جدا حقيقة، عن أنه هو سبب من أسباب انتقالك، هذا جانب مهم الحقيقة. وأنا دائما أقول له يعني لما يعني في أثناء تدريبي للمقابلات الشخصية أو المشاركين معي، حاول أنك تتجنب فكرة هذه، لأنه هم يبغون شخص يعمل معهم، ترى نحن نحتاجك سنوات، نحتاج خبراتك، نحتاجها. فأنت لا تبين الشيء هذا انتقالك أنك تقول والله مثلا أنه والله لم أستطع أحقق إنجاز معين لأن بيئة العمل لم تساعدني، سياسات العمل لم تساعدني، أشياء معينة،
أو تقول حققت اللي أبغى أحققه.
أحسنت، أو تقول والله أنا قدمت لهم اللي استطعت أضيفه في هذه الفترة ولم أستطع أضيف شيء آخر، قدمت وأنجزت وعملت وأسست شيء معين، خلاص أرغب بالانتقال لجهة أخرى أبرز فيها حقيقة. لأن دائما في ناس كثير يرغبون بتحقيق الذات حقيقة، تحقيق الذات من ماذا؟ من تحقيق إنجازات معينة تقدر فتشكر. فبالتالي لابد منك تقول نعم والله أنا الآن عملت في هذا المجال، أنا ترى اللي تنقلون أحيانا قد يكون في جانب مالي بسيط وهذا من حقك، لكنه يعني جانب فرق مالي معين أيا كان مبلغه، لكنه أنت خرجت من هذه المنظمة ترغب بإبراد نفسك في منظمة أخرى، وهذا جانب مهم جدا حقيقة، وهذا يساعدك إضافته في السيرة الذاتية، يساعد بك في استقطاب وظائف أفضل. فبالتالي إذا أنت فعلا حققت شيء نجاح في هذه المنظمة، لا يعني الاستمرار فيها، لا يعني دائما انك تستمر فيها بشكل كبير، الا اذا كانت فرص المسار الوظيفي مستمرة مع ماشي معك بشكل كويس، ممكن تصل، يمكن ذكرت أنت قبل المقابلة شخص معين وصل إلى منصب نائب رئيس،
صحيح.
وبالتالي إذا كانت
في سنوات قليلة،
بالضبط في سنوات قليلة، وبالتالي هذا يدل على إيش؟ على إنجازاتك مقدرة، فرص التحقق موجودة بناء على الكفاءة، أو فرص الترقي موجودة مبنى على الكفاءة، فرص الترشيح للوظائف العليا مبنى على الجدارة، كل هذه الأشياء دكتور يعني تعطيك ارتياح واستمرار، بالإضافة إلى المزايا المالية موجودة
طبعا،
هذا جانب مهم جدا. فبالتالي كل ما يعني منحت ثقة هذا رئيس الجهاز وعينك في منصب عالي، فهذا شيء طيب حقيقة. ممكن لا بعدها فترة بسيطة تكون رئيس الجهاز، لا يعني لا يمنع.
وأحيانا تقول أنه أنا انتقلت إلى هذا الجهاز لأنه كان في برنامج أو كان في مبادرة معينة عملت عليها وانتهت، فبالنسبة لي أنا أحتاج أنه أحقق أو أتعلم مهارات جديدة في بيئة عمل جديدة، فيكون جواب ما هو جواب متعلق بالجانب المادي. لكن السؤال هو إذا كانت الجهة تطلب كشف الراتب أو شهادة الراتب السابق بحيث أنها راح تضيف مثلاً 10% ولا 15% على الراتب الحالي، مع العلم أنه قد يكون البجت أو الميزانية المتاحة أكثر من كذا بكثير، لكن هم دائماً يطلبون أو عادة يطلبون، وأنت أخبر يطلبون شهادتك شهادة الراتب السابق، يقول لك بنعطيك عليه مثلاً هذه الزيادة، فهل تقبله ولا لا؟ هل من يعني الصواب لطالب الوظيفة أنه يناقش في الراتب ويقول لا أعطوني أكثر أعطوني أقل، أنا لن أنتقل إلا براتب إلا فرق مثلا 30% أو 25%، هل هذا منطقي أو من العدل؟
هذا من حق، طبعا هذا من حقه، من حق من حق الموظف الذي يشغل وظيفة، غالبا يشغل وظيفة على رأس يعني ما زال موجود على رأس العمل ومرتاح في مجال عمله، هذا جانب مهم جدا. ترى إذا أنا والله مرتاح في عملي ما عندي مشكلة، وبحد الأدنى مرتاح خلنا نقول، وجت لي فرصة وظيفية في جهة أخرى، فبالتالي إذا لم يقدروني ويعطوني ربما أنا الراتب اللي خدته لا يتناسب مع الخبرات والمهارات والقدرات اللي عندي أنا، وبالتالي أنا أبغى جهة تعطيني تقدر هذا الشيء، تعطيني راتب أعلى، أعرف ميزانيتهم أفضل، عندهم قدرة مالية أكثر. وبالتالي في ناس قد يكونون بمستواي أو أقل يأخذون ضعف راتبي، فبالتالي لماذا لكم زيهم أنا؟ فبالتالي أنا من حقي أني أقول لا والله النسبة اللي أعطتوني 10-20% 15% 30% لا تناسبني، إذا بتعطيني هذا المبلغ أبتشك. إذا أنت هذه عاملين فيها، أنا قلت لكم شيء الارتياح في جهة عملك بالحد الأدنى وأنت على رأس العمل، رأس العمل ومرتاح بحد أدنى، عندك قدرة وكفاءة مغرية للجهة الأخرى، فأنت صاحب القوة في التفاوض جانب هذا.
هذا يؤكد كلامك اللي قبل شوي أنه من الخطأ أنك تذكر بعض مساوئ عملك السابق، لأنه قد يستخدم ضدك، يقولون هذا يبغى يطلع على أي حال، فخلنا نعطيه الحد الأدنى من الراتب، لأنه هو طالع أصلا مو بعاجبته وظيفته السابقة. لكن لو كان دبلوماسي يقول أنا مرتاح وأنا مبسوط وأنا كذا، لكن أبحث عن فرص أفضل، هذا يؤكد الكلام اللي قلت قبل شوي.
هذا جانب، وممكن أنه طبعا يعني يعيد السبب، يرجع السبب أنه والله مثلا أني مرتاح، لكن أنا أبغى حتى لو قبلت بنسبة 10-20-30%، أنا أبغى بيئة أخرى، أبغى أطبق ما أطبق ما يعني طبقته في هذه المنظمة في منظمة أخرى، واضح؟ هذا جانب، هذا يدل على أنه قد يكون غير متاح، واضح؟ أو قد يكون أنه اكتفى بها الزيادة اللي 10-20-30% أيا كان، لكن في الأصل إذا أنت والله مثل ما قلت لك الله يحفظك أنك على رأس العمل وبيئة يعني مرضية لحد ما بحدها الأدنى، ولديك كفاءة تستطيع أن تعطيك يعني موقع القوة في التفاوض، فاستمر في التفاوض، واضح؟ فبالتالي هناك بعض البوزيشن، بعض الوظائف حسب خبراتي من الصعب تجد لها شخص مناسب، وبالتالي الجهة اللي يجدون الشخص المناسب يتمسكون فيه.
مثل أعطني مثال.
يعني يمكن ذكرت مثال قبل فترة، قد يكون اختياري صح ولا خطأ، أو قد يكون والله اختيار لهذا الشخص واستقطابي له قد يكون مناسب غير مناسب، لكنه الشخص اللي استقطبه اللي هو صاحب الجهة، أنا في الموارد بشي أقول له والله ترى هذا يمكن يعني ما يستحق ضعف الراتب اللي يبي، هو جاي براتب مثلا 40,000 أعطيته 80، أنا أعطيته 80,000 مثلا أو كان 45 أعتقد أو 50 نسيت، المهم أنه أعطيته نسبة تقريبا 80% 70%، نسبة عالية جدا، لماذا؟
نادر،
بالضبط الإدارة المعنية اللي تحتاجه إحنا نحتاج هذا الشخص
لأنه عنده
لم نجد. نعم قابلنا مجموعة ولم يعني يعني يجذبهم أو يناسب لهم إلا هذا الشخص ويبغونه، فبالتالي هو فرض عليهم مبدأ التفاوض. ف يعني تعبت في التفاوض ما حتى وصلت إلى هذا المبلغ فاستقطبها. نعم نعم، فبغض النظر أنه نجح وما نجح، بس إنما هم يبغونه نتيجة هم عندهم قناعة في هذا الجانب. فأنت الآن تحاول، إذا عندي أنا سلم مرتب وتسكين فيه وفق دليل مؤهلات علمية وعملية دقيق، فأنا محدود بهذا الراتب، لا أستطيع أعطي شيء أكثر من ذلك. قد يكون راتب زيادة 10-20% 30% أيا كان، أقول تعال والله هذا السكيل اللي عندي ترى بسكنك في هذا الجانب، ما أستطيع أعطيك أنا هذا نطبق، إلا إذا كان عندي مخارج أخرى على برامج، على مبادرات، على مشاريع، وبالتالي يكون عقد مستقل أو يعني على مستشارين أو خبراء أو شيء من القبيل، يمكن يكون إيه في استثناء أو رواتبهم خارج هذا السلم
100% أو حتى
بالضبط بالضبط حين 200%. فبالتالي خلاص يكون أنا مجبر، وحصلت مع أشخاص
خصوصا لو كان فعلا شخص عنده خبرة نادرة أو خبرة مميزة وعنده تجربة نادرة وعنده شهادات معينة ما هي موجودة كثير في خلنا نقول ما في منافسين له في السوق.
وقد يكون هذا الشخص اللي استقطبته يعني مميز وعلى كفاءة ويستحق الراتب اللي أعطيته وأكثر، بس ليس بالضروري ينجح معك. الجانب مهم جدا حقيقة، وشاهدت يعني تجارب معينة فعلا الناس فشل، مو يقول ما فشلت أنا، البيئة فشلتني، الأسلوب العمل فشلني، السياسات الموجودة في العمل فشلتني، التفاعل، الحماس، هذه كل أشياء تؤثر عليك، فتجد الشخص خلاص ينتقل ما يكمل ولا سنة
حتى
وظيفة ثانية يروح.
عجيب.
نعم، أنا أحد الأشخاص الله يذكره بالخير كنت أبغاه في أحد الهيئات عندنا، كنت أبغى أستقطبه حقيقة وكنت حريص عليه حقيقة، طلع من جهة إلى جهة أخرى براتب عالي كويس، يعني خلنا نقول 50% زيادة وماشي، صار بينه وبين الرئيس يعني اختلاف وجهة نظر ولا ناسب الأسلوب، يعني أسلوب الرئيس ما كان مناسب حقيقة، ونعرف هذا الرئيس وعرف هذا فقلت تعال عندنا هنا، كان بيخرج عندي أنا تدري أنا نعطيته أقل من راتبه. نعم، وكان يرغب يجي. لماذا؟ يقول أنا خلص أنا لن أقدم شيء في ظل هذا العمل وهذا الأسلوب، لن أقدم شيء. واضح يعني حتى لدرجة أنه يعني كان مستاء حتى من 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 أسلوب العمل اللي صاير. واضح، فبالتالي كان في خلاف بينه وبين الرئيس، ومن ثم ذكر أنه أنا بخرج. واضح، خرج من هذا العمل وقلت والله قال أنا راتبي أستاذ أحمد كذا كذا، والله تستحق أكثر، خلنا نحاول نتفاوض مع الأخوان. حاولت أتفاوض بدا، قالوا لا أنا والله راتب عالي ما نستطيع
حتى لو كان في حاجة.
قلت تدري أنا حاولت والله قدر كان أعطي راتبه، لأن فعلا أنا من خلال مقابلتي معه، لأن كان بيشتغل معنا في الموارد، مقابلتي معه جدا جدا كفاءة، فكنت أبغى أجيبه معي ويدعمني في الإدارة حقيقة، ولكن أسف البيروقراطية الموجودة في الإدارة واتخاذ قرار بطيء خلانا نخسر حقيقة، خسرنا. صد عليه بعد فترة شو وضعك؟ قال له أنا رحت خلاص.
هذا سؤال أخير عندي، هل فعلا أحيانا في المقابلات الشخصية لو وصل المفاوضون لإقناع المتقدم هل ممكن تقولون أنه هذا خسارة ما أخذنا، هذا خسارة ما قدرنا أنه نجذب لنا، هذا خسارة ما قدرنا نجيبه عندنا؟
صحيح
تصير؟
أي نعم، أحيانا أنت كصاحب العمل أو كصاحب الوظيفة، أنت الآن إذا حسيت أن فيه يعني أنت الآن وافقتوا عليه في اللجنة وأنت صريت أنه يحضر عندك في تخصصك وتبعك في الإدارة، لكن وجدت أن الأسلوب العمل في الموارد البشرية أو أسلوب العمل في الإدارة أو اتخاذ القرار سلبي، هذاك يطير يروح ما يقعد،
بيلقى خيارات أفضل،
يلقى خيار وتلقاه مقابل له 2-3 وشايف وبيشوف مو جالس يعني. فهذا اللي حصل مع هذا الشخص. فبالتالي الأسلوب العمل، السرعة في العمل، هذه تؤثر حقيقة، تؤثر اتخاذ قرار، بط في اتخاذ قرار هذه يؤثر حقيقة في 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 التطوير، يؤثر في استقطاب الكفاءات، يؤثر في أشياء كثيرة. فخسرنا ناس بهذا السبب، وليس هذا واحد، في أكثر من شخص.
جميل، حديثك ممتع ولا يمل، ولكن تجاوزنا الساعة تقريبا.
الله يحفظك.
أشكرك جزيل الشكر على يعني إعطائنا هذا الوقت. وأعطانا هذه التجارب الثمينة الحقيقة، أتمنى الجميع يستفيد منها، وأيضا للي يحب يستزيد لبعض في معلومات بخصوص السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية، راح نحط رابط للقاء اللي سويناه قبل أسبوع، وكان طويل الحقيقة قريب الساعتين، لعل اللي يرغب للاستزادة أنه يرجع له ويستمع له مجددا. شكرا أبو نوام، الله يعطيك العافية، شرفني بحضورك، الله يعطيك العافية، وشكرا للمستمعين.
ما قصرت، شكرا لكم، الله يحفظك دكتور محمد، وسعيد بهاللقاء.